بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
إذا قرأنا مختلف الآيات القرآنية وجمعناها كمنظومة فكرية مترابطة، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا. إذا جمعنا آيات الجهاد وشكلنا منها منظومة مترابطة، وجدنا أن حقيقة الجهاد هي حقيقة دفاعية وليست حقيقة هجومية.
حقيقة دفاعية،
أي أن الإسلام لم يشرع الجهاد لغزو البلدان،
نعم،
ولا لهدم الحضارات الأخرى، ولا لاستعباد الشعوب أو استغلال ثرواتها وأموالها. إنما شرع الإسلام الجهاد فقط وفقط للدفاع،
فقط في قضية الدفاع،
وذلك في موردين: الدفاع عن الحريم المادي،
نعم،
والدفاع عن الحريم الفكري. أما الدفاع عن الحريم المادي، نحن نلاحظ قوله تعالى: الإنسان إذا قرأ هذه الآية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أو قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. إذا قرأنا هذه الآيات ربما يتصور القارئ أن الإسلام يشرع العنف، الإسلام يشرع استخدام القوة من أجل فرض الرأي على الطرف الآخر أو على الشعب الآخر أو على الحضارة الأخرى، ولكننا إذا لاحظنا الآيات الأخرى التي تقيد هذه الآيات تظهر لنا أن حقيقة الجهاد هي الدفاع عن الحريم المادي للدولة الإسلامية. يعني إذا تعرض الكيان الإسلامي لاعتداء، إذا تعرضت الدولة الإسلامية لاعتداء، حينئذ يكون الجهاد مشروعا للدفاع عن الحياض المادي والحريم المادي لكيان الدولة الإسلامية. مثلا قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، يعني لأنهم قاتلوكم
قاتلوهم.
مثلا قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني لأنهم قتلوا وظلموا لذلك أمروا بماذا؟ بالدفاع عن أنفسهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. إذن هذه الآيات تظهر لنا أن حدود الجهاد وإطار الجهاد هو إطار دفاعي، أي إذا تعرض كيان الدولة الإسلامية إلى الغزو والهجوم فحينئذ يكون الجهاد مشروعا، وهذا أمر تجيزه سائر الملل والقوانين الوضعية، أن أي شعب وأي حضارة تتعرض لاحتلال أو تتعرض لغزو أو تتعرض لهجوم فمن حقها المشروع أن تدافع عن نفسها بجميع الوسائل الممكنة. وهذا ما جرت عليه سيرة النبي. النبي لم يبدأ بقتال. يوم بدر جيش المشركين جاء إلى المدينة فحاصرها، يوم أحد جيش المشركين جاء إلى المدينة، يوم الخندق جيش المشركين جاء إلى المدينة، يوم خيبر لما نقض العهد والميثاق اليهود ودبر المؤامرات ضد الكيان الدولة الإسلامية خاض الرسول صلى الله عليه وآله معركة خيبر، إلى غير ذلك من المعارك التي كانت كلها في إطار الدفاع عن الحريم المادي لكيان الدولة الإسلامية. المورد الثاني،
قبل الدخول إلى المورد الثاني، يعني سمحت سيد، يعني قضية ندخل بها، ألا يكون حركة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نريد أن ندخل في هذه الجزئيات ولكن تار انتباهي، ألا تكون الحركة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه قبل معركة بدر أنه اعترض القوافل، ألا تكون هذه الحركة حركة هجومية؟
كانت حركة دفاعية. لماذا؟
ليش؟
لأن المشركين رفضوا الطرق كلها بحيث لا يحق لمسلم أن يتاجر، لا يمكن لمسلم في تلك الفترة أن يهاجر إلى حبشة أو إلى الشام أو إلى اليمن للتجارة. حاصروا طرق المدينة وأصبحوا يتربصون بكل مسلم في أي طريق. لذلك النبي صلى الله عليه وآله قال: لا بد من قطع هذا الحاجز، ولا بد من هدمه وان تخرجوا عن هذا الحصار بطريق او باخر. كان هذا دفاعا عن النفس، دفاعا عن حق الحياة الذي يكتب لهذا المجتمع الناشئ ألا وهو المجتمع الإسلامي الجديد. ولو أنهم تركوا الرسول ينشر دعوته بالأساليب الفكرية والسلمية ربما ما لأجأ النبي لقتالهم ولا لمواجهتهم أبدا،
ولكن اضطر لهذا،
اضطر لذلك.
لأن هذا الحريم المادي كما
المورد الثاني الحريم الفكري. نحن عندما نقرأ قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، المقصود بالفتنة الفتنة الفكرية.
نعم.
أي أن المشركين وكما نرى نحن الدول المستعمرة في هذا الزمان والمستكبرة في هذا العصر أيضا تقوم بذلك الفتنة الفكرية. المشركون في ذلك الوقت لم يكتفوا بقتال المسلمين قتالا عسكريا، وإنما رصدوا شعراء ورفضوا مفكرين
بمختلف
لمواجهة هذه الدعوة بأساليب فكرية متنوعة ونشر الفتنة والأراجيف بين صفوف المسلمين. إذن كانوا يقومون بغزو فكري كما كانوا يقومون بغزو مادي، وكانوا يقومون بإيقاع الأراجيف التي تهدم الأواصر الاجتماعية في المجتمع الإسلامي وتشتته. من أجل ذلك شرع القتال لردء هذه الفتنة الفكرية والاجتماعية، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وإلا إذا نظرنا لعدة أمور نستجلي منها أن الجهاد كان حقيقة دفاعية محضة، مثلا قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم
توصية.
إن الله يحب المقسطين. المنهي عنه هو إقامة علاقات طبيعية مع فئة محاربة، مع فئة مغتصبة، مع فئة هي في مقام الحرب مع المسلمين. أما الذين حتى لو كانوا مشركين حتى لو كانوا غير مؤمنين إذا لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من ديارهم أقيموا معهم علاقات ودية وطبيعية بشكل طبيعي. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ثانيا عندما نلاحظ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في آداب القتال، إذا بعث السرية للقتال قال سيروا بسم الله وعلى بركة الله ولا تقتلوا شيخا ولا تجهزوا على جريح ولا تتبعوا مدبرا ولا تقتلوا امرأة ولا طفلا ولا تقطعوا شجرا، حفاظ على البيئة، ولا تحرقوا زرعا ولا تهدموا كنيسا ولا صومعة ولا بيعة، يعني حافظوا على أديان الآخرين وأماكن عبادتهم وطبوتهم ورموزهم ومقدساتهم. هذه الآداب تكشف لنا أن الجهاد لم يكن إلا دفاعا عن حصار الدولة الإسلامية، ولم يكن غزوا ولا استغلالا ولا هجوما على الشعوب الأخرى وعلى الحضارات الأخرى.
جيد. سمحت سيد أذهب إلى فصلهم ثم أعود إليكم، ولو كان هناك حديث آخر إن شاء الله أستمع إليكم والمشاهد الكريم يستمع إليكم، وإذا لم يكن يعني نذهب إلى محور آخر وهناك محاور عدة في هذه الحلقة. أحبتي المشاهدين نأخذ فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة هذه الحلقة من برنامجكم تأملات في السيرة النبوية، فابقوا معنا. مرة أخرى نعود إليكم أحبتنا المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تأملات في السيرة النبوية. وفي الفاصل الأول تحدثنا أو تحدث سماحة السيد منير الخباز حول مسألة الجهاد وأن الجهاد في الإسلام إنما هو دفاعي وليس هجومي بالكلام الذي سمعتموه من السيد. سمعت السيد هناك آيات صريحة جدا وأنتم في طيات حديثكم ذكرتم هذه القضية، هناك آيات صريحة جدا في قضية الجهاد وقضية القتال والأمور الأخرى. نأتي بهذه الآيات وقضية الجهاد، كيف نستطيع نحن أن نوفق بين هذه المسألة ومسألة أخرى تقول أنه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، أو لكم دينكم ولي ديني، أو من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني هناك تصريح للآيات الشريفة على أنه هناك اختيار واضح جدا واضح. كيف نستطيع أن نوفق بإيصال الفكرة إلى ذهن المشاهد ولا أذهاننا بالذات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى الآيات التي تتحدث عن حرية الاختيار في المجال الديني، مثلا قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ذكر العلماء أن لهذه الآية تفسيرين. التفسير الأول أنها جملة خبرية، لا إكراه في الدين يعني لا يمكن الإكراه في الدين، لا يمكن لأحد أن يكره آخرا على أن يكره آخر على دينه. لماذا؟ لأن الدين منطقته القلب، والقلب منطقة حرة.
جميل.
أعظم منطقة حرة في العالم هي القلب.
قلب.
قلب الإنسان هي المنطقة الحرة الوحيدة في هذا العالم كله التي لا يمكن لأحد أن يسيطر عليها، لا يمكن لأحد أن يجبر آخر على حبه أو على بغضه أو على فرحه أو على حزنه. هذه منطقة حرة، منطقة القلب. فالقرآن يريد أن يقول الدين موطنه القلب، لأن هذه المظاهر صلاة وصيام هذه طقوس وليست هي الدين. الدين يعني الاعتقاد، الأفكار الدينية، هي منطقة معينة، هي منطقة القلب.
منطقة القلب
هذه المنطقة لا يمكن الإكراه عليها، لا إكراه في الدين. وهذا ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بالسيف على أن يبغضني ما أبغضني، ولو ضربت خيشوم المنافق بالسيف على أن يحبني ما أحبني. مسألة لا يمكن فيها الإكراه ولا يمكن فيها الجبر. هذا تفسير. تفسير الآخر أن هذه الجملة جملة إنشائية ولكنها معللة. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، أي لا يحق لأحد أن يكره أحدا آخر إذا تبين الرشد من الغي. يعني من وظيفة الفكر الديني من خلال قنواته، من خلال وسائله الإعلامية المختلفة، من وظيفة الفكر الديني أن يقنع الآخرين، يعني أن يطرح الحجج والبراهين المقنعة. فإذا طرح الحجج والبراهين المقنعة فلا حاجة إلى الإكراه. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، أي بعد أن كانت الحجج والأدلة والبراهين واضحة وكافية، فأنتم لا تحتاجون إلى إكراه، إلى إكراه أي أحد على دين أو دعوة أي أحد بالإكراه على هذا الدين. هذا تفسيران للآية المبارك.
جملة خبرية وجملة إنشائية.
نجي إلى الآية الثانية: لكم دينكم ولي دين. هذه سورة قل يا أيها الكافرون، هذه سورة مكية. يعني قبل أن يشرع الجهاد، هذه الآية وردت قبل تشريع آيات الجهاد لأنها كانت في أوائل السور في مكة المكرمة. نأتي مثلا لقوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. علماؤنا يقولون هذه الآية تتعلق بأدب الحوار. من أدب الحوار، هذا أدب إنساني، لكن القرآن أيضا حافل بالمثل والقيم الإنسانية.
لا يتعداه طبعا.
نعم، هذا من الآداب الإنسانية لأي حوار. مقتضى أدب الحوار هو النسبية في مقام الحوار. يعني أنت ما تفترض في الحوار، أنا عندما أفتح معك حوار من البداية أقول كلامي هو الصواب، كلامك خطأ. لا يمكن الحوار،
لا يمكن
أن يجري الحوار إلا إذا فرضنا نسبية احتمالية في مجال الحوار. وكما ينقل عن الإمام الشافعي: كلامي صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب. طبعا أنا بيني وبين ربي أعتقد أن كلامي صواب 100%، وأعتقد أن كلام غيري خطأ 100%، ولكن من أجل الحوار، من آداب الحوار فرض النسبية الاحتمالية. هذا معنى قوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. على أي حال، هذه الآيات كلها تفترض الحرية، أن من حق الإنسان ومن حريته أن يختار الإيمان أو يختار الكفر،
ومن شاء
فليؤمن ومن شاء فليكفر. وإنما شرع الجهاد في إطار الدفاع فقط. الحرية الاختيارية للإنسان، هذا شيء بينه وبين ربه. ولكن إذا تعرض كيان الدولة الإسلامية لهجوم على حريمها المادي أو على حريمها الفكري فمن حق هذا المجتمع أن يدافع عن نفسه. فلا تنافي بين آيات الجهاد وبين هذه الآيات التي تتحدث عن مبدأ الحرية في الاختيار.
جيد. سمعت سيد، هناك في الآونة الأخيرة طبعا الكثير من الباحثين وخصوصا الباحثين الغربيين، نحن نسميهم في بعض الأحيان أنه المستشرقين أو غير المستشرقين، يعني هناك نظرة سيئة جدا حول الإسلام، وعندما يسألون مثلا أنه لماذا هذه النظرة، يرجعون الأمر إلى تلك الفتوحات الإسلامية التي حصلت مثلا عندنا إسبانيا وغير إسبانيا في مشارق الأرض ومغاربها، يرجعون الأمر إلى أنه الإسلام قد فرض القوة وفرض الإسلام بالقوة إذا صح من التعبير طبعا، بحيث أن هذه الحضارات التي حاولوا طيلة سنوات عديدة أن يشيدوها رأوا أن الإسلام قد هاجمها وأقام فيها مجتمعا بثقافته الخاصة. يعني هذا الأمر، ألا نقول أن لديهم حق في هذه النظرة الخاصة التي ينظرون إليها لهذه المسألة؟
لا بد من الالتفات هنا إلى أمرين. الأمر الأول، هناك فرق بين المرابطة والفتوحات الإسلامية. أن المرابطة فهي مبدأ مشروع، وهناك دعاء من أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية، دعاء للمرابطين في ثغور.
ما هي المرابطة؟ المرابطة،
المرابطة هي أن القرى التي تقع في حدود الدول الإسلامية،
في حدود الدولة،
هذه القرى من الطبيعي أنها تتعرض لتسلل
بالتأكيد
الجهات الخارجية،
باعتبارها
بما أن هذه القرى الحدودية هي معرض لتسلل من الجهات الخارجية التي قد تعبث بمخدرات المجتمع الإسلامي، فوظيفة هذه القرى الحدودية المرابطة، بمعنى أن تركز على حفظ حدود وثغور الدولة الإسلامية من أن ينفذ إليها أي متسلل، لا بقصد الزيارة وإنما بقصد العبث بالمجتمع الإسلامي. هذه المرابطة مبدأ مشروع الإمام زين العابدين يدعو له، وهذه المرابطة موجودة في كل مجتمع. المجتمع الأمريكي يرابط على كيانه من خلال إعلامه، من خلال أمنه، من خلال مخابراته. المجتمع الأوروبي يحافظ على كيانه ويرابط عليه، وكذلك المجتمع الإسلامي. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. المرابطة مطلوبة، سواء كانت مرابطة عسكرية أو مرابطة فكرية أو مرابطة اجتماعية، المهم الحفاظ على هذا الكيان أن لا يعبث بفكره أو بثرواته
الثغور الموجود.
هذا مسلم. نجي إلى مسألة
فتوحات.
الفتوحات، نحن لا نقرر الفتوحات الإسلامية إلا ما حدث بمشورة الإمام علي عليه السلام، لا
الله السلام عليه.
نحن الإمامية لا نقرر هذه الفتوحات. نحن نقول فتح فلسطين وفتح مصر وفتح العراق الذي حدث في عهد الخليفة الثاني والخليفة الثالث كان بمشورة الإمام علي عليه السلام وتحت نظره وتحت إشرافه. لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن فيها أبو الحسن، ولولا علي لهلك عمر. خضعت هذه الفتوحات لنظره ولإشرافه، لذلك كانت فتوحات سليمة وأظهرت الوجه النقي للإسلام. كانت هذه الفتوحات في إطار الدفاع عن حياض الدولة الإسلامية وإظهار معالم الحضارة الإسلامية، ولم يفرض فيها الإسلام فرضا على الشعوب الأخرى. لاحظوا مثلا فلسطين، فقام المسلمون عقدا بينهم وبين النصارى واليهود، كل على دينه وكل على معتقده وعلى طريقته، وكذلك في مصر وكذلك في العراق. أما الفتوحات التي جاءت بعد في الدولة الأموية وفي الدولة العباسية وفي الدولة العثمانية، نحن لا نقر هذه الفتوحات لأنها لم تخضع لنظر إمام معصوم ولم تكن ضمن الضوابط الإسلامية. وعندنا روايات كثيرة عن الأئمة المعصومين تنهى عن الدخول في مثل هذه الحروب، وتعتبر ما يغتنم في هذه الحروب ليس حلالا وليس مباحا. عندنا روايات متعددة في هذا الباب.
وكأن الأمر معذرة سمعت سيد وكأن الأمر حتى عندما الشخص يقرأ التاريخ هناك فاصل يلاحظ أن هناك فاصل في الفتوحات التي حصلت أيام أمير المؤمنين الوجود هي على منصة الخلافة أو غير وبين الفتوحات التي حصلت عند الأمويين والعباسيين.
نعم. الأمر الثاني أن هذه الفتوحات أهملت الداخل. المجتمع الإسلامي كان يعيش فتنا داخلية وحروبا داخلية عسكرية وفكرية. الدولة الإسلامية في زمان الأمويين والعباسيين والعثمانيين أهملت إصلاح الداخل واهتمت بتوسيع المملكة ورقعة الحكم إلى استغلال وقهر الشعوب الأخرى واستلاب إرادتها ونهج خيراتها. وهذا كان أثر سلبي كبير لهذه الفتوحات. ثانيا هذه الفتوحات رسخت مفهوما حتى عند بعض المسلمين مع الأسف. بعض المسلمين إلى الآن يرى أن عظمة الإسلام
بهذه الفتوحات
يرى أن عظمة الإسلام ببعض القصور في الأندلس أو ببعض الجسور في دمشق أو ببعض الأقلال في العراق أو في مصر.
وهذه أثر الحضارة الإسلامية
وكأن الحضارة الإسلامية هي فقط هذه الحضارة المادية التي بقيت لها بعض الآثار في الأندلس أو في دمشق أو في مصر، بينما الفكر العلوي الإمامي يطرح الإسلام كقيم كمثل، لا قصر ولا جسر ولا مسجد. هذا القصر والمسجد والجسر هذا مظهر للحضارة وليس هو الحضارة. الحضارة في الفكر، الحضارة في عظمة الفكر، الحضارة في عظمة المثل والقيم التي تطرحها. فإذا قرأت تراث أهل البيت لا تجد في تراث أهل البيت حثا وحظا شعبيا على الاهتمام بالمظاهر المادية مع إغفال الفكر والمثل والقيم، بل هناك تركيز على أن الحضارة يجب أن تبنى على المثل والقيم والفكر. لذلك هذه الفتوحات المسمى بالفتوحات الإسلامية نحن نعتقد أن مكسبتها وأثرها السلبي كان أكثر من منافعها بكثير، وهي التي ولدت روح النقمة في الشعوب الأوروبية على المسلمين إلى يومنا هذا.
صحيح.
من خلال عدم خضوعها للضوابط الإسلامية ومن خلال أنها ركزت على الحضارة المادية ولم تركز على الحضارة الفكرية.
بين الفينة والأخرى نلاحظ أن وسائل الإعلام تطرح هذا الأمر وبعض الأشخاص يتخذون من هذا القضية أنه وجود الإسلام في بعض المجتمعات الغربية. إذن قبل الذهاب إلى فاصل نستفيد من هذا الكلام أن القيم والمثل والمبادئ التي نادى بها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه إنما تبنى عليها الحضارة الإسلامية الحقة. فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم أحبتنا لإكمال حوارنا مع سماحة السيد منير الخباز. فابقوا معنا أحبتنا. فبكم أحبتنا المشاهدين مرة أخرى وفي هذا اللقاء مع سماحة السيد منير الخباز وفي برنامجكم تأملات في السيرة النبوية. سماحة السيد الغنيمة، هذا العنوان الذي له باب كبير في كتب الفقه سواء في جميع مصادر المسلمين بدون استثناء. الغنيمة عادة نحن نقرن هذا الأمر بعادة جاهلية كانت تمارسها القبائل قبل الإسلام، أنه يغزون القبيلة الفلانية ويأخذون النساء والأطفال والماشية وغيرها من الأمور كغنيمة وتعتبر غنيمة. نحن لو نظرنا إلى الإسلام أو أتينا إلى المنظومة الفكرية الإسلامية التي تقر بالغنيمة، هذه القضية كيف نجعلها مرادفة أو أنها عنوانا لمسألة أخرى وهي قضية الجهاد الذي أقره الإسلام ونحن قلنا أنه دفاعي كذا، كيف نوفق بين هذه القضية بالذات في قضية الغنيمة بالذات؟
هناك آثار ثلاثة تترتب على الجهاد.
نعم.
الأثر الأول مسألة الأثر، فإن بعض المقاتلين يأخذون أسرى فشد الوسام يعني أسروهم، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. مبدأ الأسر هذا من مبادئ العسكرية لأي حرب، وهذا تكرره جميع الملل أنه وتعمل به جميع الملل أنه من أجل منع الطرف الآخر عن تطويل مدة القتال لا بد من أسر مجموعة منه، يعني ما لم تؤثر مجموعة من المقاتلين فإن مدة المعركة ستطول، إذن لا بد من أسر مجموعة من المقاتلين حتى يمنعوا عن مواصلة القتال وحتى تقطع أو حتى تقصر وتضيق مدة القتال. هذا أمر طبيعي وهذا من المبادئ الإنسانية المشروعة في أي قتال، من أجل تضييق مدة القتال لا بد من القيام بمسألة الأسر. غايتنا في الأمر أن فك الأسرى هذا أمر يرتبط بالحكومة الإسلامية وتشخيصها للمصلحة العامة، إذا رأت المصلحة العامة في فك أسرهم يفك أسرهم وليس أسرهم أمرا لازما، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. مسألة ثانية مسألة الجزية، ربما يثار هذا السؤال أن أخذ الجزية من أهل الكتاب هذا استغلال ونهب للأموال، الآية المباركة تقول وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
يعني هذه الآية،
لابد من
هذه الآية لابد من
تفسيرها. هذه الآية
واضحة جدا
تتعلق بالفئة المتمردة في الدولة الإسلامية. نحن قلنا بأن الدولة الإسلامية تحتضن الديانات كلها، لكل دين حقه، لكل أهل دين حقهم في ممارسة طقوسهم العبادية في ظل الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية فيها كنائس وفيها بيع، ليس ممنوعا إقامة الكنائس والبيع في الدولة الإسلامية. من حق أهل كل دين أن يؤسسوا طقوسهم وكنائسهم وبيعهم. القرآن الكريم يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هم آمنون في الدولة الإسلامية على طقوسهم على عبادتهم.
إذن جهة الجزية
غاية ما في الأمر أنهم يدفعوا ضريبة، حتى المسلم يدفع ضريبة، المسلم يدفع زكاة، اللي ما يدفع زكاة يدفع جزية، الجزية هي الزكاة.
هي الزكاة.
كما يؤخذ من المسلم ضريبة مالية وهي الزكاة من أجل إنعاش المجتمع الإسلامي والقضاء على الطبقية المادية في المجتمع الإسلامي، أيضا الرمي يدفع جزية من أجل الحفاظ على أمنه ودنه وماله.
هذا الربط جدا جميل طبعا.
كلاهما يدفع، وقد تكون الجزية أقل، وقد تكون الجزية أقل مقدارا من الزكاة. هناك فئة من الذين أوتوا الكتاب تتمرد على الدولة الإسلامية وتحيك المؤامرة لإضعافها أو هدمها. هذه الفئة تعتبر فئة متمردة تقاتل حتى ترجع إلى إعطاء الجزية.
الموضوع الأول
الآية ناظرة إلى هذه الفئة المتمردة، وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يعني خرجوا عن عقد الذمة، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. المسألة الثالثة وهي مسألة الغنيمة. صحيح الغنيمة عادة جاهلية، لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول، هذا معروف في الجاهلية، ولكن الإسلام أقر الغنيمة لعاملين. العامل الأول أن من حق الشعب المهاجم أن يأخذ أسلحة الجيش المهاجم تعويضا عن خسائره. هذا أمر تقره جميع الملل، ما في إشكال. إذا غزت دولة دولة، عندما يدخل الجيش الغازي إلى بلاد فإنه يحطم اقتصادها، يحطم بنيتها التحتية، يحطم مستشفياتها ومدارسها وكل أطرها المادية. هذا الشعب المهاجم من حقه أن يعوض خسائره المادية التي خسرها في الحرب باغتنام أسلحة الجيش المهاجم. فإذا الغنيمة بمعنى اغتنام الأموال من الجيش المهاجم واغتنام السلاح عوضا عن الخسائر المادية التي لحقت بالدولة المهاجمة، هذا أمر تقره جميع القضايا.
نحن الآن حصرنا القضية في قضية السلاح، يعني
لا لا لا، حتى الأموال تعويضا عن الخسائر.
نعم. يعني الأموال،
بما أن الدولة الإسلامية تعرضت لخسائر مادية نتيجة هذا الغزو. نعم. من حقها أن تأخذ الأموال من الدولة المهاجمة تعويضا
لخسائرها
المادية.
نعم.
هذا لا إشكال.
نعم.
العامل الثاني تحفيز المقاتلين على القتال. ليس جميع المسلمين كانوا يقاتلون بدافع ديني أو بدافع إلهي أو أنه أخذته الغيرة والحرارة على الدولة الإسلامية فيقاتل دونها. كثير منهم كان يقاتل بدوافع مادية أو بدوافع اجتماعية.
صحيح.
أو بدوافع قبلية. فاقتضت البداية، يعني هذا الشرع في بداية الدعوة الإسلامية،
في بداية الدعوة،
إقرار الغنيمة في بداية الدعوة من أجل إعطاء دافع لهؤلاء المقاتلين على القتال أنهم سيعطوا نصيبا من الغنيمة التي
تعويضا
عن الخسائر المادية.
جيد. سمحت سيد، عذرا طبعا الوقت دائما يداهمنا. وإن شاء الله نكون قد أوصلنا الفكرة إلى ذهن المشاهد الكريم. أحبتي المشاهدين، في الحلقة الأخرى إن شاء الله، الحلقة القادمة، لنا حديث مع سماحة السيد منير الخباز في قضية مهمة جدا، وهي قضية ثروة النبي صلوات الله وسلامه عليه، من أين أتت، وأيضا المصادر التي كانت تمول الحركة الإسلامية التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بشكر خاص وجزيل إلى سماحة السيد منير الخباز الأستاذ في الحوزة العلمية. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على وقتكم هذا و كلامكم حول هذا الموضوع المهم. وأيضا أشكركم أحبتي المشاهدين، هذا مقداد الخفاجي يحييكم دائما معكم إن شاء الله، فكونوا معنا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا بارك الله بي.